صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما قيل في العمرة والرقبة: أعمرته الدار فهي عمرة، جعلتها له، استعمركم فيها جعلكم عمارا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة. وقال عطاء: حدثني جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقال المؤلف رحمه الله إياه: باب ما قيل في العمرة والرقبة. معنى العمرة يعني يهبه هذا الشيء عمره معاش. إذا قال أعمرتك هذه الدار معناه أني وهبتها لك عمرك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، هذا معنى العمرة، مأخوذة من العمر. والرقبة مأخوذة من المراقبة. يقول: وهبتك هذه الدار رقبة، أرقبتك هذه الدار، معناها أن كل منهما يرقب الآخر، فإن مات الموهوب قبل الواهب رجعت للواهب، وإن مات الواهب قبل الموهوب فإنها يستقر ملك الواهب عليها. هذه الحديث يعني معنى هذا أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون هذا، يهبوا هذا الشيء عمره ثم يسترجعه بعد ذلك. فجاء الإسلام وأبطل هذا، فمن وهب شيئا، من وهب أحدا شيئا من ماله فإنه لا يعود إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجوع في الهبة. لكن هذا اللفظ ليس مستعمل الآن، يعني هذا كان موجودا قبل الإسلام وكان موجودا بعد الإسلام، لكنه درس الآن ولا يعرف الناس هذا اللفظ. يعني الناس اليوم ما يعرفون أعمرتك هذه الدار أو أرقبتك هذه الدار. فإذا يعني قال أعمرتك على هذا المصطلح القديم، فإن هذا اللفظ يمضي ويملك الرقبة ولا رجوع. وإذلك يقول عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. يعني معناه أنه فيه هبة الآن، وليس المراد أنه يقول يعني أبحت، يعني وهبتك المنفعة عمرك. هذا ما في إشكال أنها ما تنتقل إلى الموهوب له. لو قال شخص: أسكنتك داري أو أسكن داري ما عشت، فإنه ما يملكها الشخص المأذون له، لأنه هنا وهبه المنفعة فقط. قال: يسكن داري، أو أبحت لك السكنة، أو وهبتك السكنة ما عشت، ونحو ذلك. هذه ليست العمرة المرادة بهذه الحديث، لكن دلت الحديث على أن العمرة هبة مؤقتة. لو قال شخص: وهبتك هذه السيارة لمدة سنة، وش يكون؟ خلاص يملكها الموهوب ولا ترجع، لأنه كان يقول: سأهبك وأرجع فيها، وهبتك هذه السيارة سنة وسأعود فيها بعد السنة. نقول: الهبة الآن صحيحة، إذا قبضها الموهوب له فإن الهبة صحيحة. وهبتك هذه السيارة سنة، قبضها الموهوب له، وبعد السنة جاء الواهب قال: أعطني سيارتي لأني وهبتك سنة. نقول: ما لك شيء، لأنك الآن عائد في الهبة وهذا حرام، فليس لك أن تعود في الهبة. لكن لو قال: خذ سيارتي انتفع بها سنة، هل تعود ولا لا؟ ها؟ تعود، لأنه ما وهبه العين، وإنما وهبه إيش؟ المنفعة، والمنفعة انتهت. من لك المنفعة سنة، فإذا مضت السنة رجعت الرقبة إلى صاحبه، لأنه ما وهب الرقبة إنما وهب المنفعة. يعني هذا هو الخلاصة، لأن بعض الناس تشكل العمرة وفيها خلاف، فيها أقوال كيف لا ترجع إلى الواهب، مع أنه إذا قال أعمرتك بيتي، أعمرتك بيتي معناه أنه يعني كأنه قال أسكن فيها عمرك، فكيف تكون للمعمر؟ يعني لماذا لا ترجع إلى المعمر الواهب؟ نقول لا، فرق بين أن يهبه الرقبة لمدة الحياة وبين أن يأذن له في الانتفاع والسكنة. ممكن أن يشتري بيتا لأحد والديه ويقول أسكن فيه ما عشت، أسكن فيه يا أبي يا أمي، أسكن في هذا البيت ما عشت، الآن ما فيه عمرة ولا فيه رقبة، هذا الآن تمليك للمنفعة، فما دام أن والده حي فإنه يبقى فيه، فإذا مات فإن البيت على ملك صاحبه. ولو قيل له أنت وهبت أباك هذا البيت ماذا يقول؟ يقول له البيت على ملكي ولم أهبه أبي، لكن أبحته السكنة، فهذا ما في إشكال. إذن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في العمرة والرقبة على الوجه الذي كانت في ذلك الوقت، هم كانوا يملكون ويهبون هبة مشروطة، هبة مدة معينة ثم يعود في هبته. وذلك جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة لمن أعمر، والرقبة لمن أرقب، والعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في خيه. جمع بينهما عليه الصلاة والسلام، العمرة لمن أعمر، والرقبة لمن أرقب، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لأنه ملك العمر، وهذا ملك، فإن مات يعني بشرط إذا مات رجعت إليه، فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام الهبة وحرم الرجوع. أما من لم يملك الرقبة فالأمر ظاهر، خذ سيارتي انتفع بها ما عشت، هذا ليست عمرة وليست رقبة، هذا تمليك المنافع، فلا إشكال أنها تعود إليه بعد ذلك. والعمرة جائزة، يعني أنها تمضي، أنها تجوز وتمضي، فمن أعمر فقد جازت ومضت وهو تمليك صحيح ولا رجوع. وذلك جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي لمن أعمرها حيا وميتا ولعقبه، ولا تعود إلى الواهب. أبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا رجوع في الهبة، لأن هذا شيء يخالف شرع الله، كان معمولا به في الجاهلية فأبطله الإسلام، فمن وهب شيئا مضت الهبة ولا رجوع، أما من ملك المنافع فلا تذهب عليه الرقبة لأنه لم يعمر أصلا.
قال رحمه الله باب من استعار من الناس الفرس. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه قال له المندوب فركبه، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
يعني بين مؤلف رحمه الله أن الاستعارة ليست من المسألة المذمومة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعار هذا الفرس لما فزع في المدينة، استعار هذا الفرس من أبي طلحة رضي الله عنه وخرج عليه ثم رجع وقال ما رأينا من شيء، يعني من شيء يستدعي الخروج، لا شيء، سمعوا صوتا فلم يجدوا شيئا، لم يجد عدوا، فقال وإن وجدناه لبحرا. وفي بعض الروايات وكان فرسا يبطأ، يعني يوصف بالبطء في سيره، أنه فرس ليس سريع العدو بل كان بطيئا، لكن لما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام أصابته بركة النبي عليه الصلاة والسلام فأسرع العدو، وقال وجدناه لبحرا وإن وجدناه لبحرا، أي سريع العدو. فهذا فيه دليل على أنه لا بأس الإنسان أن يستعير إذا دعت الحاجة، لأنه ما يتيسر الإنسان أن يملك كل ما يحتاج إليه، قد يحتاج إلى أشياء لا يملكها ويصعب عليه أن يشتريه لحاجة عابرة. الإنسان قد يكون عنده عزيمة مثلا، يحتاج إلى قدور، يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى أشياء مثلا ما يحتاجها إلا نادرا، فيصعب عليه أن يشتريها فيستعير. لكن إذا كان هذه الأشياء تؤجر والاستعارة فيها إحراج لمن أراد أن يستعير منه، فالأولى أن يستأجر ولا يستعير، لأن الاستئجار هذا هون على الناس وخفف عليهم، لأنهم كانوا في السابق ما في تأجير فرش وقدور وأمتعة وأشياء يحتاج الإنسان في وليمة عرس أو عزيمة كبيرة ونحو ذلك، يعني ما فيه أجار، ويصعب عليه أن يشتري هذه الحاجات وهي بمبالغ طائلة لحاجة يوم واحد في العمر مرة ومرتين. فجرت عادة الناس أنهم يستعيرون هذه الأشياء ممن يملكها ثم يعيدونها ولا يرون فيه بأسا، لكن إذا تيسر الاستئجار بمبلغ يسير وليس في أحد يمون عليه ويدل عليه، فالأولى أن يستأجر ولا يحرج نفسه ولا يحرج الآخرين.
قال رحمه الله: باب الاستعارة للعروس عند البناء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره.
كذلك الاستعارة للعروس عند البناء. البناء هو المراد به الزواج، وقال الحافظ الفتح أن أصل هذا أن من أراد أن يتزوج ويدخل بزوجة يبنى له قبة من أجل أن يدخل بامرأته، فأطلق على كل من أراد أن يتزوج ولو لم يكن هناك بناء. وعائشة رضي الله عنها تقول كان قال دخلت على عائشة رضي الله عنها درع قطر، قال قطر قال فيها ابن قليب القطن، كانت تصنع باليمن وتسمى القطرية، فيها حمرة، ثمنه 5 دراهم يعني ثمنه قليل جدا. فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني تبين عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على درجة كبيرة من التقشف والحاجة وبساطة العيش. هذا درع من قطن ليس من حرير وليس من فاخر الثياب، درع من قطن غليظ القطن، وثمنه 5 دراهم فقط، وما تتزوج امرأة في المدينة لا ترسل إلا عائشة تستعيره، يعني كأنه أحسن ثوب في المدينة تستعيره كل امرأة للزواج، وهو يعني المرأة إذا أرادت الزواج تحاول تلبس أحسن ما يكون. ثم في بعد ذلك لما فتح الله الفتوح واستغنى الناس، صارت الجارية المملوكة تأنف وتستكبر أن تلبسه في البيت، يعني هذا يدل على تغير الأحوال تغيرا عظيما. كانت امرأة العروس تستعيره لعرسها وما مرت إلا سنوات، حتى صارت الأمة المملوكة تأنف أن تلبسه في البيت نفس الدرع. هذا يدل على تغير الأحوال، وأن الناس يتغيرون سريعا إذا كثر المال وفتح الله عليهم. هذا ليس ممنوعا، يعني ليس ممنوعا، ليس حراما أن يتوسع الناس في المباحات، ولكن ينبغي التوازن وعدم الإفراط والإسراف التوازن مطلوب، إلا فإنه ليس محرما على الناس أن يتوسعوا فيما حل الله. وفيه أيضا جواز الاستعارة كما تقدم، ولو كان من استعارة ثياب، لأن الثياب من أشياء خاصة، يلبس هذا يلبس الثاني الثالث، قد يعنف بعض الناس أن يلبس ثوب لبسه شخص قبله، لكن أمر سهل. بعض الناس إذا أراد أن يتزوج يستعير بشت، لأنه يعني ما يريد أن يشتري بألفين وثلاثة من أجل ليلة واحدة، وليس من يحتاجه، فيستعيره من زميل أو أخ أو صديق ليلة العرس ثم يعيده، أو المرأة تستعير فستان تلبسه لأنه يباع بمبلغ كبير وما تحتاج إلا ليلة واحدة، وعند أختها قد تزوجت وهو عندها لا تحتاج إليه كثيرا، فالأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب فضل المنيحة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء. حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار رضي الله عنهم على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار رضي الله عنهم منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا، وقال: مكانهن من خالصه. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السبوري قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
إن الله
فإن الله لن يت... ف... فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز جرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
باب فضل المنيحة. ذكر المؤلف رحمه الله عدة حديث تدل على فضل المنيحة, ولا سيما إذا كان في الناس حاجة شدة والإنسان عنده سعة فإنه ينبغي أن يعين أخاه, ويتعين هذا على قدر الحاجة. أما إذا اجتمع الأمران, هذا عنده سعة وليس عليه ضرر وذاك عنده حاجة شديدة, فقد يصل إلى حد الوجوب كما في قوله تعالى ويمنعون الماعون. رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الدلو والفأس ونحو ذلك والقدر ونحو ذلك. الماعون يعني الأواني التي يحتاج إليها الناس وهي شيء يسير. فالله تعالى ذم هؤلاء المنافقين بأنهم يمنعون الماعون لا يعير ولو كان هذا زهيدا لا يضر بشيء. هذا إنسان عنده أواني زائدة, عنده قدر, عنده فأس, عنده حبل, عنده دلو ونحو ذلك. يأتي شخص يقول أعرني دلوك أخرج به ماء, يقول لا, مع أنه ما يضره بشيء, دلو موجود واستعماله لا يضير شيئا, لكنه الخبث وكراهة الخير للمسلمين. هذا لا يكاد يصر إلا من منافق والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحب إخوانه المسلمين ويحب ما ينفعهم وليس عليه ضرر. إنسان جاء وقال الله عندك فأس وأنت في البر, قال عرني فأسك احتطب وأرده إليك, فقال لا, مع أنه ما يحتاج إليه الآن, والفأس لا يضره إذا احتطب به, احتطب به ثم يعيده. قال أعطني قدر, عنده قدر زائد وهذا في البر نسي قدره, قال عرني قدرك أطبخ فيه ثم أرده لك, فأبى. فاختلف العلماء في مثل هذه الأحوال, وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز الإعارة في مثل هذه الأحوال, مثل حلب الإبل على الماء إذا أورد إبل أو تشرب وفيه على الماء ابن سبيل أو فقراء مساكين, فإنه يجب عليه أن يمكنه من الحلب والشرب, هذا ما يضره, الإبل فيها لبن كثير وهؤلاء ابن سبيل له حق, عابر مجتاز محتاج أو فقراء, فيجب عليه أن يعينهم بشيء, فهذا غير الزكاة, هذا واجب غير الزكاة كما في هذا الحديث وقول عليه الصلاة والسلام ومن حقها أن صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. هذا حق واجب عليه إذا جاء ابن السبيل أو الفقراء المساكين, فيجب عليه أن يحلب لهم. المقصود أن العرية تنقسم إلى قسمين, الشيء الزهيد اليسير الذي لا يكلف المعير شيئا, ليس عليه ضرر أبدا وفيه نفع لأخيه المسلم, هذا تجب إعارته ويحرم منعه, كالماعون وما شابه ذلك لظاهر الآية وهذه الحديث, حلب إعارة دلوها كما جاء في بعض الحديث الصحيحين من حقها حلبها يوم وردها وإعارة دلوها وإطراق فحلها. يجب عليه أن يبذل هذه الأشياء اليسيرة, إطراق الفحل, جاء شخص عنده ناقة تحتاج إلى ضراب وهذا عنده فحل من الإبل وطلب منه أن ينزي فحله على ناقته فأبى, هذا حرام عليه لأنه ما عليه ضرر, ما عليه ضرر, الفحل مستعد للضراب ولا يضره بشيء, فلا يجوز له أن يأخذ عليه شيء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل وهو ضراب الجمل, الفحل من جمل أو ثور أو تيس أو كبش ونحو ذلك فلا يحل له منعه، ما عليه ضرر، ليس عليه فيها ضرر، وأخوه ينتفع بهذا، هذا واجب. والنوع الثاني يكون فيه يعني شيء من الضرر على المعير، قد يتلف هذا الشيء وقد ينقص وقد يسيء استعماله ونحو ذلك، هذا ليس بواجب، هذا سبيل الاستحباب. جاءك شخص وقال عيرني سيارتك يوما أو يومين أو نحو ذلك، هذا ليس بواجب، لأن عارة السيارة لها شأن ولها قيمة كبيرة، وهذا الشخص قد يسيء الاستعمال ويلحق بها ضرر نحو ذلك، فهو بالخيار، إن عاره فهذا خير وهو مأجور وإحسان، وإن منع فإنه معذور لما ترتب عليه من الضرر. النبي عليه الصلاة والسلام رغب في منيحة، منيحة الدواب بهيمة الأنعام، ورغب في منيحة الأرض لمن يزرعها، لأن الناس كانوا في حاجة شديدة في أول الهجرة، كان الناس في حاجة شديدة، ولذلك الأنصار جادوا بمنائح أراضيهم وكفوا المهاجرين العمل وأشركوهم في الثمرة، يعني بذلوا مالهم في سبيل الله بذلا عظيما، أن المهاجرين ليس بأيديهم شيء، فالأنصار رضي الله عنهم كفوهم العمل، هم الذين يعملون وأشركوهم الثمرة، فهذا شبيه بالمنيحة، يعني هم الذين يعملون ويشركونهم في الثمرة. عليه الصلاة والسلام: نعم المنيحة اللقحة الصفي منها، اللقحة يعني التي ولدت، لقحت ولدت وصار فيها لبن غزير، الصفي أي الجيد التي يصطفيها الإنسان لجودتها، منحة يمنحها، يمنح أخاه لبنها مع بقاء الرقبة، فإنسان عنده شاة زائدة، عنده بقرة، عنده ناقة تزيد عن حاجته وأخوه بحاجة، فإنسان له أن يمنحه هذه الناقة شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل، وذاك يعلفها ويحلب لبنها ثم يردها، فليس عليه في ذلك ضرر، لأنه مستغني عن حاجة أو عن لبن هذه المنحة. الحديث الثاني فيه كرم الأنصار رضي الله عنهم، أنهم كفوا المهاجرين المؤونة وأشركوهم في الثمرة، شبيه بالمنحة، أنهم منحوهم نفع الأراضي والمزارع بدون تعب. والحديث الثالث فيه ترغيب بهذه بأعمال الخير والإحسان، 40 خصلة، علىهن منيحة العنز، يعني منيحة العنز يعني ليست بالشيء الكبير، إنسان عنده عنز منحة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، هذا شيء يسير، لو تصدق بالعنز كلها فليست بذاك القيمة الكثيرة، فكيف إذا كانت الصدقة بمجرد نفعها مدة معينة ثم تعود إليه، شيء سهل لمن وفقه الله ومع ذلك يدخل به الجنة. ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، يعني إخلاصا، لأن هذه الأعمال يدخل فيها أشياء كثيرة، يدخل فيها مثلا يعينه لأنه يرجو نفعه نحو ذلك، لكن هذا الثواب مشروط بهذا الشرط، يعيره لا يريد منه جزاء ولا شكورا ولا يريد رياء ولا سمعة، لأن المعير قد يريد الرياء والسمعة وقال هذا كريم وجواد وكذا، أو يريد نفع هذا المعارق، والله يعيره اليوم حتى يعيرني غدا، تبادل المنافع، هذا ما يأثم عليه، لكن ما في عشر يذهب وحسب نيته، وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فسرت هذه الآية بهذا المعنى، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فيها قول الآية، قول أول الربا المعروف المحرم، وقول الثاني أن الربا الزيادة، فسرت المعنى اللغوي، ما أتيتم من ربا ليربو، يعني ما أتيتم من مال تعطيه شخصا من أجل أن يعطيك أكثر، فلا يرضو عند الله، أي ليس فيه ثواب عند الله، لأنك بذلته تريد الدنيا، وقد حصل لك ما أردت فليس فيه أجر. طيب هل فيه إثم؟ الجواب لا، بهذا المعنى إذا فسر الربا بالزيادة بمجرد الزيادة فليس فيه إثم، مثل هدية الثواب كما تقدم، هذا نوع من البيع والمعاملة. شخص أهدى هدية، لماذا أهديت على زيد من الناس؟ قال والله لأنه كريم وسيرد علي أكثر. هذا ليس بحرام لكن ليس فيه أجر، لابد أن يكون يريد وجه الله. إذا قال الله تعالى النبي ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن لا تعطي، تريد الجزاء الزائد الأكثر، وإنما أعطي لوجه الله. وقلما تتمحض النية في مثل هذه الأمور، الغالب أن الإنسان يريد شيئا من السمعة أو يريد شيئا من التقرب إلى هذا الشخص من أجل أن ينفعه، وهذا الواقع في كثير من أحوال الناس اليوم. إذا جاء شخص وقال افزع لي والله فلان أنا بحتاج وكذا ودي توسط لي كذا وتفعل لي كذا، طار معه وخدمه وكذا، قال والله أخدمه اليوم عشان يخدمني غدا، تبادل المصالح كما يحصل بين الأصدقاء وبين المعارف والجيران وكذا، هذا يخدم هذا اليوم من أجل يرجو إذا احتاج أن يخدمه غدا، هذا يراد به الدنيا فليس فيه هذا الثواب. شرطه النبي عليه الصلاة والسلام بهذين الشرطين: أمن عام يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها، يريد الثواب من الله، وتصديق موعودها، يعني صدق بهذا الوعد وفعله خالصا لله إلا أدخله الله بها الجنة. يعني يدل على فضل الإحسان وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحديث الثالث أو الرابع فيه فضل إعارة الأراضي، لأن الصحابة قال كانت رجال منا فضول أراضين، فقال نؤجرها بالثلث الربع والنصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. هذا في أول الإسلام، في أول الأمر، ثم نسخ واستقرت الشريعة على جواز تأجير الأراضي بالنقود أو بشيء مقطوع معين. هذا في أول الأمر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإجارة لأن المهاجرين كانوا فقراء بحاجة شديدة، والأنصار كانوا عندهم سعة من المزارع والأراضي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان عنده أرض لا يحتاج إليها أن يمنحها أخاه، هذا من باب النصرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاقد الأنصار على النصرة، على أن ينصروه عليه الصلاة والسلام، ولا تتم النصرة إلا بإيواء المهاجرين، لأنهم هم الذين يقاتلون يجاهدون، فتمام النصرة أن يؤوا المهاجرين وأن يعطوهم ما يزيد عن حاجتهم، لأن إيواء المهاجرين فيه نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. يكثر عدد الصحابة، وإذا كثر عددهم قووا على قتال عدوهم، فلما أغنى الله تعالى المهاجرين بالفتوح نسخ هذا الحكم، ولذلك استقرت الشريعة على جواز المؤاجرة والمساقات والمزارعة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود خيبر كما هو معلوم. والحديث الخامس في الأعراب الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الهجرة، فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد. لماذا لم يأذن له بالهجرة؟ لأن الأعراب قد تعودوا على سكن البادية، ويصعب عليهم أن يفارقوا البادية ويسكنوا في المدن، فخشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع، إذا هاجر خشي عليه أن يرجع، وهذا حرام، وفيه وعيد شديد لمن رجع نكص على عقبيه وارتد أعرابيا بعد الهجرة، ورد فيه لعن كما جاء عند الإمام أحمد، المرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعون، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول مسعود رضي الله عنه. فخشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحمل ما لا يطيق، لأنه يعرف طبع الأعراب فيهم الجفاء والجهل والشدة وتعودوا على البدو، فليس بالهين عليه أن يلتزم الهجرة ويبقى في المدن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ فأرشده إلى الإحسان بما ذكر، فتعطي صدقتها هذه الزكاة. قال: نعم. قال: هل تمنح منها شيئا، أي تعير المنفع؟ قال: نعم. قال: فتحرب يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فأعمل من وراء البحار. المراد بالبحار المدن، البحار تطلق في الأحاديث ويراد بها المدن. اعمل من وراء البحار، يعني ولو كنت بعيدا بينه وبينك مدن كثيرة، اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا. والحديث السادس كذلك، يعني لما رأى أرضا تهتز زرعا قال: لمن هذا؟ قال: واكتراها فلان. قال: أما إنه لو منح إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
قال رحمه الله: باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأخدمها هاجر.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة. يعني هذا يرجع إلى العرف، العرف محكم، هل هو تمليك للرقبة وإلا مجرد إعارة المنفعة؟ قل: على حسب العرف. فقال: أخدمتك هذه الجارية، ماذا يقصد؟ إذا كان في عرف بينهم أنه إذا قال أخدمتك هذه الجارية يعني وهبتها لك لتخدمك طوال عمرك، هذه هبة. وإذا لم يكن هناك عرف فظاهر اللفظ يقتضي الإعارة، أخدمتك يعني وهبتك الخدمة فقط. فإذا لم يكن هناك عرف فالأصل أنه وهب الخدمة فقط، فلا يكون تمليكا إلا إذا كان هناك عرف خاص. إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعرف الناس فهو جائز، يعني إذا كان في عرف أنه إذا قال أخدمتك معناه ملكتك، فعلى الناس على عرفهم، العرف محكم، وهذا هو قصد القائل لأنه عرف شائع. وهذا يعني معروف عند أهل العلم فيما يتعلق بكلام المتكلم، فإنه يحمل على العرف، في مثل الوقف، إذا وقف الإنسان تكلم وقفت كذا والناظر فلان وكذا وذكر أشياء، فإنه على حسب العرف. أو الوصية كذلك مركع في العرف، قوصيت لفلان بشات، الشات هذه وش المراد من الشات؟ واحدة من الغنم ولا المراد الشات الذي هي الأنثى من الغنم؟ هنا نقول يؤخذ بالعرف، لأن هو مراد المتكلم، ولو كان يخالف اللغة العربية أو يخالف مثلا المعنى الشرعي يؤخذ بعرف الناس في كلامهم، لأن هذا هو المراد، لأنهم تعارفوا على هذا وصاروا يتخاطبون بهذه الكلمات ويريدون بها هذه الأمور. مثلا يقولون في اللغة: لا يصح استثناء أكثر من النصف. إذا قال وهبتك 10 إلا 6 فإنه يبطل الاستثناء ويلزمه 10، لأن في اللغة لا يصح استثناء أكثر من النصف، الاستثناء لابد أن يكون أقل من النصف. فلو أن عاميا قال وهبت فلان 10,000 إلا 6، طيب إن طبقنا اللغة سنعطيه كم؟ عشرة كاملة، ونأخذها بالعرف سنعطيه أربعة. بما نأخذ؟ نأخذ بالعرف. قل هذا عامي لا أعرف قواعد اللغة العربية ولم يلتزمها، كيف نلزمه بما لم يلتزم؟ ما لنا وما للغة العربية؟ والآن ندين هذا بقصده، ندينه بما أراد، أما اللغة فهذا شيء آخر. فالمقصود أن الأيمان والوقف والوصية وما شابه ذلك والهبة والتبرعات وما شابه ذلك فإنه فالمتكلم يؤخذ بالعرف، أن هذا هو قصده. إذا كان عندهم عرف أن هذه الكلمة يريدون بها كذا يريدون بها كذا فإنه يحكم ولو اختلفت الأعراف. إذا أوصى أهل البلد مثلا عندهم الكلمة يريدون بها كذا نأخذ بعرفهم، وكل بلد يأخذ بعرفهم ولو اختلفت الأعراف ولو خالفت المعنى الشرعي أو خالفت المعنى اللغوي، لأن هذا هو المراد. ولا يؤخذ الإنسان إلا بقصده، لا يؤخذ إلا بما قصد. وهذه القصة لها يعني تتم، المؤلف اختصر أظنها مرت معنا، أن إبراهيم عليه السلام دخل أرض جبار ومعه سارة رضي الله عنه وكانت من أجمل الناس، فقال إبراهيم عليه السلام لسارة قال إن يعلم هذا الظالم أنك امرأتي يغلبني عليك، يعني يأخذك بالقوة يقتلني، ولكن إن سألني فأقول إنك أختي، فلا أعلم في الإسلام في على وجه الأرض مسلما غيري وغيرك، يعني يقول أختي أخته في الإسلام. فلما أخذت قال إنها أختي فأخذوها، فذهبوا بها إلى هذا اللي قالوا له، جاء بعض جنوده قال لقد دخل أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، يعني لأنها أجمل الناس. فذهبوا قال ائتوني بها، فأخذوها. سأل إبراهيم من هذه؟ قال أختي، فلم يقتلوه، وقال زوجتي قتلوه، فأخذوها وأتوا بها إلى هذا الجبار، فلما رآها لم يتمالك أن بسط يده إليها، لما رآه ورأى جمالها لم يملك نفسه بسط إليه يده إليه، فدعت وقالت اللهم إن كنت قد أحصن أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فشلت يده، قبضت يده حتى ركض برجله، ولا هذه في الأخير، فقبضت يده، فقال أطلق يدي ولا أضرك، عرف أن بسبب سمعت يده، فدعت فانطلقت يده، ثم عاد الثانية فدعت فقبضت يده، ثم عاد الثالثة فدعت فقبضت يده، قال أطلق يدي ولك الله ألا أضرك، يعني عاهدها هذه المرة ألا أضرها، فدعت فانطلقت يده، قالت اللهم لا تمته فيقولون قتلت، دعت الله لا يموت حتى لا تؤخذ به، فأطلق الله يده في الثالثة والرابعة، قال فدعا من جاء به قال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتوني بشيطان، فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر وردها، فردوها إلى إبراهيم. إبراهيم عليه السلام قام يصلي، لما أخذت قام يصلي ويدعو أيضا، فلما جاءت انصرف وقال ما هي، يعني ما الخبر؟ قالت خيرا، كف الله يد الظالم وأخدم خادما. وهذه هاجر التي ثم وهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فوطئها فحملت وجاءت بإسماعيل عليه السلام، فغارت سارة من هذه الأمة لأنها حملت وجاءت في ولد، وسارة عقيم لا تحمل، فغارت على عادة النساء، ولا سيما أنها هي التي وهبتها لزوجها، فحصل في نفسها ما وقع في نفسها ما وقع في نفوس النساء، فأخذها إبراهيم بأمر الله وولدها إسماعيل عليه السلام، فذهب بهم إلى مكة ووضعهم بجوار البيت، والقصة معروفة في القرآن. ثم بعد ذلك من الله تعالى على سارة وحملت بإسحاق، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشر إسحاق وهذا الولد يلد ولدا آخر اسمه يعقوب. فمن هنا علم أن الذبيح إسماعيل وليس إسحاق، واليهود يزعمون أنه إسحاق لأن اليهود من سلالة إسحاق، فيزعمون أن الذبيح الذي أمر الله تعالى بذبحه أنه إسحاق. هذا خطأ، القرآن يرده، بشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يؤمر بذبحه وقد بشر بهذا الولد وأنه يولد له ولد؟ هذا ما يمكن، كيف يبشر بأن هذا الولد سيولد له ولد اسمه يعقوب ثم يؤمر بذبحه؟ هذا ما يمكن، كيف يذبحه وقد بشر بولد يأتي منه وهو سيذبحه صغيرا قبل أن يتزوج قبل أن يولد له؟ هذا يدل دلالة واضحة لأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق عليهم الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك.
إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة، هذا أيضا على حسب العرف والنية. إذا قال حملتك يا فلان على هذا الفرس، فالأصل أنه ما وهبه إياه، إنما وهبه المنفع أنه يحمله عليه في هذه الغزوة أو في وقت معين ثم يعود إلى صاحبه، إلا إذا كان هناك عرف أو نية أنه حمله عليه دائما وأبدا تمليك، هذا شيء آخر. عمر رضي الله عنه هنا حمله عليه على سبيل التمليك والدوام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشتره ولا تعد في صدقته، فأتصدق به وخرج من ملكه، ونهاه عليه الصلاة والسلام أن يعود فيه. لكن لو أن شخصا جاءت غزوة وقال يا فلان حملتك على فرسي أو حملتك على بعيري في هذه الغزوة، هذا ما في تمليك. إذا كان من نية حمله عليه هذه الغزوة فقط والبعير على ملك صاحبه أنه يعود إليه، فلا يكون صدقة ولا يخرج من ملكه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.